مستمعي راديو سوريالي عمتم أوقاتا. مشوار سايكو دوت نت وصل لنهايته، ونحن اليوم بالحلقة 15، الحلقة الأخيرة من هذا البرنامج الصحي النفسي، واللي حاولنا من خلاله أنه نضوي على الآثار السلبية والإيجابية لشبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي اللي صارت جزء من حياتنا. بكل الحب رفقتكم أنا نورس يجن من وراء المايك، وكان زميلي محمد الحاج معدا لهذا البرنامج. رفقتنا الأخصائية في العلاج النفسي رشا علوان أيضا بكل المعلومات المهمة، ونحن بنتمنى أنكم تكونوا استفدتوا معنا خلال 14 حلقة مضيت لوصولا للحلقة 15 لليوم عبر www.suriali.net موقع راديو سوريالي، وأيضا كل اللي سمعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي. بحلقتنا الأخيرة لليوم بدنا نحكي عن الطرق الأمثل أو الأفضل للتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت. بيعتقد كتير من الخبراء النفسيين أنه تأثير هاي المواقع بيعتمد أولا على المستخدم ذاته، فالوقت اللي بيمضيه والمحتوى اللي بيشارك فيه والنقاشات العامة اللي بيجريها عبر هاي المواقع بترتبط بالتأثير النفسي والواقعي على هذا المستخدم، مثل ما بيأكدوا أكيد بعض علماء النفس. هاي المواقع بتعطي كتير من الأحيان تأثيرات نفسية إيجابية وليس فقط سلبية. رح نعرف كيف ممكن نستفيد منها إيجابيا، ونقول مرحبا لرشا علوان الأخصائية بالعلاج النفسي بآخر حلقات سايكو دوت نت. مستمعينا بنهاية مشوارنا بسايكو دوت نت وبحلقتنا الأخيرة، مثل ما تابعنا عم نحكي عن الطرق المثلى أو الأمثل أو الأفضل لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي واستخدام أيضا يعني الإنترنت بشكل عام، ومرافقتنا أيضا للحلقة الأخيرة الأخصائية في العلاج النفسي رشا علوان. رشا أهلا وسهلا فيك لآخر حلقة.
يا أهلا وسهلا فيك نورس بكل مستمعينا.
اليوم عم نحكي أو عم نحاول نعطي للناس مجموعة من النصائح ومجموعة من الأمور اللي ممكن يتبعوها يعني يخرجوا من هاي التجربة بأقل ضرر، أو حتى ممكن يستفيدوا بحياتهم الواقعية من استخدامهم لتجربة التواصل الاجتماعي وتجربة الحياة الافتراضية أو الواقع الافتراضي كما بات يسمى. نسمع بشيء اسمه المحتوى الجيد والمحتوى السيء، ودائما هذا المصطلح مطروح والدفع تجاه إيصال فكرة المحتوى الجيد لجميع المستخدمين. اليوم شو هو المحتوى الجيد، وإلى أي درجة ممكن يكون مصادفتنا لمحتويات سيئة على التواصل الاجتماعي هو شيء سلبي على نفسيتنا كمستخدمين؟
نورس هون لازم كتير نراعي موضوع التدرج الثقافي للمستخدمين لوسائل التواصل الاجتماعي. منه هون بنحسن نحدد إنه يا هل ترى هل هذا الشيء هو جيد لهي الفئة العمرية أو الفئة الثقافية أو الفئة الطبقية اللي عم بتتواصل مع بعضها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو لا، لأنه كمان بدنا نراعي إنه يختلف اهتمامات الأشخاص حسب المستوى التعليمي، حسب المستوى العمري، حسب كمان المستوى المعرفي الموجود عندهم. والهدف الأساسي من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، لأنه في بعض الأشخاص بيكون هدفهم الأول والأخير هو الدخول لهذا العالم والتعرف أو المتابعة ما يجري حولهم، إن كان سلبي وإن كان إيجابي. كمان بدنا نراعي أو نطلق مصطلح جديد هو الذوق بموضوع استخدام وسائل الاجتماعي، الذوق في موضوع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، لأنه في عنا تختلف الأذواق مثل اختلاف ارتداء الملابس أو اختلاف أذواق بموضوع تناول الطعام، فبيختلف الاختيارات بالمواقع التواصل الاجتماعي أو المنابر الاجتماعية اللي بيختارها أو يتابعها الأشخاص. بنفس الوقت كمان نورس كتير مهم إنه نراعي الحاجة اليومية لوسائل التواصل الاجتماعي، لأنه في عنا أحياناً بيكون الهدف علمي معرفي، وأحياناً بيكون الهدف منه هو ثقافي، احتمال يكون الهدف منه هو وجود وسائل ترفيهية. في أشخاص بيدخلوا لعالم التواصل الاجتماعي بس نشان يعبوا وقت فراغهم، إنهم يطلعوا على العالم أو يشوفوا شيء جديد أو إنهم يمارسوا أحد الألعاب الإلكترونية الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي. كمان كتير مهم نورس إنه نركز على موضوع الرقابة. قديش في عنا قدرة رقابة إن كان ذاتية نحن كأشخاص نراقب أنفسنا من المواد المستخدمة أو المواد المنتقاة من مواقع التواصل الاجتماعي، والرقابة على الأشخاص الأقرباء لنا إن كانوا أولادنا إن كانوا إخواتنا إن كانوا حتى الأصدقاء لنا، قديش بننصحهم بوسائل أو مواقع مفيدة مهمة، وقديش مهم إنه ننوه إنه هاي المواقع أو هاي الوسائل عم بتروج لشيء هو غير جيد، هو ضار للمجتمع، فبهذا الشيء بنساعده لحتى كمان هن يكون في عندهم انتقاء جيد لمواقع التواصل الاجتماعي.
طب بحلقات الماضية رشا تحدثنا عن بعض المستخدمين أو الصفحات عموما، أشخاص يعني أو صفحات بيقوموا بنشر أفكار بطريقة مستفزة أو أحيانا أفكار مستفزة ممكن تكون غير إنسانية، ممكن تكون تحض على الكراهية على العنف. كتير من الأمور حكينا عنهم بكتير حلقات، يعني مو ليس بحلقة واحدة، مرق معنا أمثلة عن هذا النوع من المنشورات وهذا النوع من الأشخاص. شو الطرق الأفضل للتعامل مع هيك نوع من المنشورات لتفادي آثار السلبية؟
هلا موضوع الأشخاص المستفزين على مواقع التواصل الاجتماعي هن هدفهم الأساسي إنه يستفزوا الأشخاص المتابعين لإلهم، فهون الطريقة الأفضل هي التجاهل، لأنه مع محاولة نصحهم أو محاولة إبداء آرائنا فيهم إن كان حتى بالسباب أو باستخدام كلمات سيئة لحتى نردعهم على الشيء اللي هن عم يعملوه، هذا الشيء مفيد لإلهم لأنه هن عم بيحسوا بالتعزيز للشيء اللي هن عملوه، حتى لو كان هذا التعزيز هو سلبي مؤذي. بس موضوع التجاهل هو بحد ذاته بيساعد أساساً على أنه نحمي الأشخاص الموصولين معنا على مواقع التواصل الاجتماعي أنه يوصلون هالشي هذا، لأنه نحن بنعرف أنه وقت يقوم بالتعليق أو بالمتابعة أو بالتصفح أحد المواقع التواصل الاجتماعي اللي نحن بنحسها معنا جيدة رح تعكس هالشي هذا على الأشخاص الموجودين أو الأصدقاء الموجودين على نفس المنبر. فهو هون أنا بمجرد تجاهلي لإلهم أنا عم بحمي البقية من أنه يوصلون هذا الشيء السلبي. هاي نقطة. نقطة كمان كتير مهمة موضوع عدم مثل ما قلت نفس مبدأ التجاهل، بس عدم تسليط الضوء عليهم، لأنه مع تسليط الضوء عليهم نحن عم نعطيهم كمان وصلهم للهدف اللي هن بدهن إياه. فبهاي الحالة كتير مهم إنه يكون مثل ما قلت لك قبل في رقابة ذاتية لإلنا، رقابة ذاتية لأننا بنقوم بانتقاء الشيء الجيد، وبنفس الوقت كمان نتجاهل الشيء السلبي وعدم الاقتراب منه.
يعني ما منشوف لما منشوف منشور مستفز أو غير متوافق مع فكرتنا ما منعمل له شير ونقول شوفوا هاد شو كاتب، ولا منكتب مثلا أنه فلان قريت كذا في حدا كاتب، خلاص تركه بيروح مع سيبه مع نفسه. قلت المصريين
ما هو هذا اللي بده اياه، حتى لو كان الانتشار سلبي، لانه نحن بنلاحظ انه اساسا الاشخاص اللي بيقوموا باستفزازنا على مواقع التواصل الاجتماعي هن اشخاص غير سويين اساسا، فهن كمان بنفس الوقت بحاولوا قدر الامكان حتى لو بالاهتمام السلبي او انك تسبهم وعم تكتب على صفحتك انه شوف هذا شو عمل خطا، لا هن بدهم هالشيء هذا يصير لحتى ينتشروا. فعمليه التجاهل هو افضل عقاب لهم لحتى نحد من عمليه انتشارهم.
طب أيضا رشا من طرف آخر منشوف كتير من الأشخاص اللي بيعيشوا حالات نفسية معقدة أو سيئة متدهورة بيكونوا عم بيعبروا عن هاي الحالات على التواصل الاجتماعي. يعني طبعا بالنهاية الحالات يعني يمكن من الصعوبة بمكان أنه الإنسان العادي يقدر يميز إذا الشخص اللي قدامه هو عنده حالة نفسية متدهورة أو لا، ولكن في أشخاص بتحسي أنه هنن عم يعبروا بطريقة لا يوصلوا لك هي الفكرة، والتعامل مع هدول الأشخاص أعتقد أنه هو حساس. أنت ما فيك يعني بالنهاية من شانهم هنن وأيضا من شان الناس يلي عم تتابعهم، كيف ممكن نتعامل مع الأشخاص اللي فعلا بيعكسوا مشكلتهم النفسية على صفحات التواصل الاجتماعي؟
هلا بدنا نفصل كمان هون بين موضوعين. في اشخاص فعلا هن بيعانوا من مشكلات نفسيه بتظهر هالشيء هذا وبيسقطوها على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي. هون بدنا نوجه لهم هن نصيحه انه هالشيء هذا سيء بيزيد درجه الاضطراب النفسي اللي هن عم بيعيشوه، وهذا الشيء جدا خطا، يعني عم يرتكبوا اكبر جريمه بحق ذاتهم بهالموضوع هذا. فالافضل انه يستخدموا او يعبروا عن هي المشاكل بمكان تاني، بوسيله تانية، مع أشخاص قادرين على أنهم يقدموا لهم العون والدعم النفسي، مع أشخاص بيقدموا لهم العلاج المفيد لإلهم. لأنه موضوع الاضطراب النفسي وموضوع المشكلات النفسية، أي شخص معرض لحتى يمر بأزمة نفسية بفترة من فترات الحياة، وهذا الشيء مو عيب إذا قام بمراجعة أحد المساعدين أو المعالجين أو الأخصائيين النفسيين. أما في عنا أشخاص آخرين بيحاولوا يستخدموا وسيلة الاضطراب النفسي لحتى ينشهروا أو لحتى ينشروا نفسهم، وهون بقى هدول بيندرجوا تحت استغلال الأمراض مثله مثل أي شخص تاني بيستغل أو يدعي أنه عنده مرض سكري أو عنده مرض قلب أو مثلا عنده ضغط مرتفع. فهو نفس الشيء، هو عم يدعي وجود شيء معين لحتى ينشهر أو لحتى يوصل رسالة معينة احتمال هو مكلف فيها. فهو هون بيصير مثل ما قلت لك قبل، أفضل طريقة إنه يتجاهلون لحتى تنخفض عدد المتابعين أو عدد الأشخاص اللي بيأيدوا هيك حالة، وبيصير في عنده محاولة بحث عن منفذ ثاني أو طريقة ثانية لحتى يوصل أفكاره اللي هو بده يطرحها.
اسمحي لنا رشا ناخد فاصل ونبقى معك من بعده عم نكمل عن أهم النصائح اللي ممكن نوجهها عن استخدام التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت. مستمعينا فاصل قصير ومكملين.
تسعة آلاف شخص بيسجلوا دخولهم على الفيسبوك وبينشر أكثر من 452 مليون تغريدة، وبتتم مشاهدة 4 مليون فيديو على اليوتيوب خلال دقيقة واحدة حول العالم.
مستمعين رجعنا لكم وعم نكمل حديثنا بالحلقة الأخيرة من سايكو دوت نت مع الأخصائية في العلاج النفسي رشا علوان عن الطرق الأفضل للتعامل مع الشبكة العنكبوتية ومع وسائل التواصل الاجتماعي. رشا، قبل الفاصل كنا عم نحكي كيف ممكن التعامل مع الأشخاص يلي عندهم مشكلة نفسية وعم يعكسوها على صفحات التواصل الاجتماعي، وكان في نصيحة كتير مهمة انه من السلبي لألون انهم يعكسوا مشاكلهم النفسية على مواقع التواصل الاجتماعي. خلينا نروح لمنحة آخر، وتحديدا بحلقة التطرف الإلكتروني تحدثنا قليلا عن ما يتعلق بالمحتوى المفتوح أو حرية النشر أو كل ما إلى ذلك، يعني الفضاء المفتوح على الإنترنت. شو هي الطرق الأمثل برأيك لاستخدام هي الحرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل غير مؤذي لنفسيتنا، وإلى أي درجة ممكن تكون منشوراتنا مؤثرة بالأشخاص؟ يعني اليوم في ناس بتكتب بس ما عندها علم عن مسؤولية ما تكتب.
هون مثل ما قلت لك قبل، لازم نراعي موضوع الحس والذوق المعرفي بموضوع النشر والكتابة. لأنه أحيانا بيقول لك أنه في عنا مصلحة، في عنا المصلحة الاجتماعية هي فوق مصلحة الفرد، وكمان الآراء اللي بتنتشر بالمجتمع لازم يتم مراقبتها، ولازم يكون في رقابة ذاتية من قبل الشخص قبل ما يسرد الأفكار أو كل ما ورد إلى دماغه فورا بفضيه على موقع التواصل الاجتماعي. كتير مهم بالنسبة للأشخاص اللي بيقوموا بكتابة أو بسرد معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي، أنتوا كأشخاص لازم يكون في عندكم رقابة لهالشي هذا، لازم يكون في نوع من التحمل والمسؤولية، لازم يكون في نوع من الأخلاق بموضوع سرد المعلومات أو إبداء الآراء بمجالات معينة. لأنه هذا الشيء رح يتم مثل ما حضرتك ذكرت، رح يقوم عدد كبير من الأشخاص بمتابعتهم بمداولتهم بالاقتداء فيهم. فهو هون لازم يكون في عنده حس عالي كمان كمجتمع كأشخاص بارتفاع درجة المسؤولية سرد الآراء أو سرد الأفكار. فنحن كأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي ما لازم ننبسط بس ونفرح بعدد المعجبين أو عدد اللايكات أو عدد المتابعين أو عدد الأصدقاء، لا، لازم يكون في عنا كمان إحساس بأنه هدول الأشخاص الموجودين على صفحتنا نحن مسؤولين عن أي فكرة بنسردها على مواقع التواصل الاجتماعي، هن رح يتقبلوها، رح تنعكس على مجتمعهم على حياتهم، واحتمال رح يتقمصوها. يعني احتمال هذا الشخص اللي عم بيتابعك معتبرك قدوة، فأنت وقت بتكتب بشيء سلبي الضار هو رح يمتصه ورح يفرغه فورا بالمجتمع المحيط فيه. فهذا الشيء كتير ضروري ننتبه عليه. بنفس الوقت لازم ما نخلي حياتنا من غمسة بشكل 100% بعالم الافتراضي، وإنما هو عبارة عن منبر أو وسيلة بسيطة مثل باقي الوسائل المتاحة لنا للتعبير عن الآراء. لأنه كتير مهم إنه موضوع الانصباب الكلي على أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، أنت بحد ذاتك أنت عم تحد من قدرتك على الإبداعية أو القدرة المعرفية، فهذا كمان شيء سلبي على الشخص هو بحد ذاته.
طب رشا، اليوم الاستغناء عن وسائل التواصل الاجتماعي وعن شبكة الإنترنت بات أمر مستحيل. يعني اليوم أنا وأنت عم نحكي عن طريق الإنترنت مثلا، يعني دخل بحياتنا لأبعد الحدود وعم نستفيد منه بكتير من المجالات وسهل لنا كتير من الأمور. يعني أنا بقول لك كصحفي اليوم مثلا، كل المعلومات اللي استعرضتها معك من بداية البرنامج لليوم أنا حصلت عليها عن طريق مراجع جبتها عن طريق الإنترنت. بدون الإنترنت كان ممكن أني روح أفتل يمكن 5-6-7 مكتبات وجيب عشرات المجلدات لطالع نفس هاي المعلومات واستخدمها بإعداد برنامجي. يعني سهولة بالحياة صارت موجودة. شركة جوجل عم تقول إنه الذكاء الصناعي ممكن يوصل للمستوى الذكاء البشري بحلول 2029. تطبيق فيسبوك عم يجهز ليصير يعرض مسلسلات، يعني حياة أخرى عم تنشأ بشكل كامل على هذا المكان. وباتت هناك أفكار تقول أن الذكاء الاصطناعي من الممكن أن يسيطر بشكل مباشر على حياة رواد شبكة الإنترنت بالعشرين أو الخمسين سنة القادمة. أول شيء، هل يجب أن نتفادى هاي السيطرة؟ وكيف ممكن نتفاداها إذا كان يجب؟
هلا احيانا بتلاقي الاشخاص او الافراد او نحن كبشر مقيدين بظروف معينه مثل ما حضرتك ذكرت. هلا انا وانت عم نتواصل عن طريق الانترنت وعن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، واحتمال تعرفنا على بعضنا او عدينا البرنامج بهي الطريقة، فهو هون اختصر لنا المسافات. بنفس الوقت اختصر لنا موضوع البحث والإعداد وغيره من الطرق اللي كانت تاكل معنا وقت كتير لحتى ننفذ هالعملية. يعني هون استخدام إيجابي، هو لازم نركز على قديش نحن بنحسن إنه نستخدم الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة إيجابية أكثر ما هي سلبية. يعني لازم نسخر هاي الوسائل لحتى تكون عبد لإلنا، مو نحن اللي نتحول لحتى نصير عبد لهذه الأجهزة الصغيرة المربوطة بخلايا بسيطة، خلايا إلكترونية بسيطة. هون هو النقطة الأساسية اللي لازم يعالى إن كان العالم أو نحن كأشخاص. يعني لازم يكون الاستخدام بإرادة بشرية أكثر ما هو نحن نصير مطيعين لأجهزتنا، بنصير نحن الآسف على هذا المصطلح بس نحن بنصير حيوانات الأليفة لهي الأجهزة. هون لازم يكون التركيز كتير مهم إنه نحن الاستخدام إن كان هو التقليل بتخزين المعلومات أو انخفاض بموضوع المتابعة والبحث أو الحد من اختصار المسافات، هالشي هذا مفيد، بس لازم كمان بنفس الوقت ما بيخلينا نستعيض عن ذاكرتنا الذهنية بذاكرة الجهاز الإلكتروني الموجود معنا، لأنه هذا الشيء رح يخفض قدرتنا العقلية ورح يصير في عنا كمان انخفاض بعملية تذكر أو استرجاع المعلومات، ورح تصير مساحة النسيان عنا مرتفعة وعالية. هذا الشيء رح يأثر علينا. بنفس الوقت موضوع كمان التعارف الاجتماعي، إذا كان نحسن نقوم بعملية التعارف أو عملية التواصل عن طريق العالم الواقعي، عن طريق الشيء المحسوس الملموس، هذا أفضل بكتير ما بيتم عن طريق الإنترنت أو عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، لأنه الخبرة المعرفية بالعالم الواقعي ترتفع عدة درجات عن الخبرة المعرفية بعالم الإلكتروني. كمان في عندنا لازم نركز على موضوع الانخفاض باضطرابات النفسية بالعالم الواقعي أكثر ما هو بالعالم الإلكتروني. العالم الإلكتروني بيحطك تحت ضغوط احتمال أنت ما بتكون عندك القدرة لاستيعابها أو التركيز فيها أو أنك تتجارية، بينما العالم الواقعي بيتدرج معك تدريجيا لحتى توصل للعتبة أو الفترة العمرية اللي بتناسب مع قدرتك الواقعية. لأنه هلأ نحن عم بنشوف أطفال عمرهم 3 سنين وعمرهم 4 سنين عم بيتابعوا أو عم يدخلوا العالم الافتراضي مثل الأشخاص اللي عندهم 30 و40 سنة. هون بيصير في عنا مشكلة عمرية، هذا الطفل الصغير كيف بده يستوعب كل هالمعرفة الموجودة؟ احتمال الشخص اللي عمره 20 أو 30 سنة ما رح يستوعبها أو بده وقت لحتى يدركها. فهذا الشيء بيعملنا أزمة نفسية وضغط على هدول الأطفال، لازم نراعي هالشيء هذا كتير.
رشا بدي أتشكرك كتير، 15 حلقة وجهد كتير كبير بذلتي معنا بسايكو دوت نت، وصلنا لآخر حلقاتنا وللختام. شكر كتير كبير على التعب وعلى الجهد وعلى كل المعلومات المهمة يلي قدمتي لنا إياها. شكرا.
شكرا لك نورس ولكل مستمعينا، يا أهلا وسهلا فيكم في يوم يا.
شكرا لك رشا علوان، الأخصائية في العلاج النفسي، ماجستير في العلاج النفسي من جامعة دمشق. مستمعينا نحن فاصل قصير وفي ختام. إذن مستمعينا مثل ما تابعنا بآخر حواراتنا بسايكو دوت نت، فالحرص على الاستخدام المفيد لمواقع التواصل الاجتماعي وذلك فيما يخص العمل أو التعلم أو حتى الترفيه هو نقطة مهمة جدا. وضع رقابة ذاتية على الصفحات والمواقع التي نقوم بزيارتها أيضا نقطة مهمة. تخصيص معدل ساعات يومي نقضيه بدون استخدام الإنترنت. الحفاظ على الارتباطات الاجتماعية الواقعية. تجنيب استخدام الأطفال للإنترنت قدر الإمكان. ويعني بمعنى أو بآخر علينا أن نستخدم الإنترنت ولا نجعله هو يستخدمنا. هيك بنكون وصلنا لختام حلقة سايكونت الأخيرة، لختام برنامج سايكو دوت نت اللي قدمنا لكم يا على هوا راديو سوريالي. لكم تحياتي، أنا نورس ياغان رفقتكم من وراء المايك على مدار 15 حلقة. بتمنى أكون قدمت معلومات كتير مفيدة من خلال هذا البرنامج. لكم تحيات كل فريق العمل اللي أنا بتشكرهم على كل المجهود اللي بذلوه، وإلى اللقاءات تانية قريبة وكتيرة على هوا راديو سوريالي. كونوا بخير، باي باي.
هذا البرنامج من إنتاج راديو سوريالي 2018.